بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان رجل قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحجاج أو للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قال الشارح الشيخ العلامة ابن أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله رحمة واسعة، قال في شرحه على هذا الباب: يؤخذ من هذا الحديث ومن هذه الترجمة أن الغلو سبب في جعل قبور الصالحين أوثانا تعبد من دون الله. ثانيا، يؤخذ منه أن الوثن كل شيء عبد من دون الله سواء كان قبرا أو غير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذه هي المناسبة من هذا الباب لكتاب التوحيد. قال رحمه الله: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله، مع أنه هو الذي حذر من الشرك وجاهد أهله وغضب على من فعلوه، وأحل الله له ولأمته قتل المشركين وسبي نسائهم وذراريهم وغنيمة أموالهم. كل ذلك سبب عبادتهم الأوثان. سبب ذلك أو سبب عبادتهم الأوثان من دون الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا يشتد غضب الله إلا على من أتى أكبر الذنوب، وأكبرها وأشدها وأفظعها اتخاذ القبور معابد، معابد أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وكم من الآيات التي نص الله فيها على المشركين وبين فيها ضعف عقولهم وبعد ما ذهبوا إليه، فكيف يتخذ إلها من صيره الله بالموت رمة وصار في قبره جيفة؟ لولا أن الله ستر جيفته في الأرض لما استطاع أحد أن يدن من جيفته، مع العلم بعجز المخلوقين عن إسعاف من يطلبهم أو إنجائه مما يخاف. ولكن بيّن الله عز وجل قدرته بما عرض من آيات في الكون، وبيّن عجز الناس وضعفهم عن أتفه الأشياء وأقلها وأحقرها كما في قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله عز من قائل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالغلو في قبور الصالحين وكذلك الغلو في الأشخاص يجعل المغلو فيهم معبودين من دون الله تعالى. وقد حذر الله تعالى في كتابه من الغلو فقال عز من قائل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت السويق فمات فعكف على قبره. وكذا أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج قال رحمه الله: وأقول إن من عادة الناس الغلو في من رأوا منه الصلاح، وهذا الغلو هو الذي يصير المغلو فيه معبودا من دون الله. فهذا الرجل الذي كان يلت السويق ويطعمه الحاج غلا فيه الناس حتى صيروه معبودا وعكفوا على قبره. وبهذه المناسبة نتذكر أيضا ما حصل لقوم نوح بعد آدم، حيث كان رجال يدعونهم إلى الله ويحثونهم على الأعمال الخيرية، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أقوامهم وأمرهم أن ينصبوا إلى في أماكنهم صورا لهم حتى يتذكروا ما كانوا يقولون لهم فيدفعهم ذلك إلى العبادة، ففعلوا. وبعد زمن من حين انقرض ذلك الجيل عبدوا من دون الله. ومن هنا نعلم أن الشيطان قد يدعو إلى العبادة لأغراض له فيها حتى يخرج الناس من عبادة الله إلى عبادة غيره، فيكون هذا دعوة الشيطان للمشركين مراحل، ما يأتي إلى الناس ويقول لهم هذا العبد الصالح ادعوه من دون الله، يجعل وسيلة من وسائل الدعاء لهذا المدعو، فإذا مات مثلا قالوا اجعلوا على قبره علامة حتى تعرفوه به، وهم يعرفون بأنه لا يجوز دعاؤهم من دون الله. فإذا انتهى هذا العصر جاء إلى من بعدهم من الأحفاد الأبناء والأحفاد وقال لهم إن هذا القبر الذي عليه العلامة كان آباؤكم يطلبون منه إنزال الغيث فينزل فيصل إلى بغيته من هذه المراحل التي يتدرج فيها، كما يتدرج في العبادة الصلاة مثلا، ما يأتي إلى الإنسان ويقول له اترك الصلاة، يعرف بأنه لا يطاع في هذا الأمر، لكنه يأتي إليه ويقول له النافلة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فلو خففت على نفسك لا يزال به حتى يترك النافلة، فإذا ترك النافلة جاء إلى الفريضة، ويأتي أيضا إليها في مراحل بتأخيرها عن أول وقتها وبتأخير الجماعة حتى يدخل الإمام في الصلاة وبالتسويف وهكذا حتى يصل به إلى الخروج عن ترك الجماعة، وإذا ترك الجماعة أصبح لقمة سائغة. فدعوة الشيطان للناس مراحل، مراحل يتدرج فيها من الأسهل إلى الذي هو أعلى منه. وهكذا في عبادة القبور، لما كان من قوم نوح رجال صالحين وداً وسواعا ويغوث ويعوق ونزرع، كانوا رجال صالحين من قوم نوح، كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلما ماتوا قال الشيطان لأقرانهم ومن عاشوا معهم: صوروهم واجعلوها أمامكم حتى تبتدوا به في العمل. فلما انقرض هذا الجيل قال للأبناء: إن آباءكم كانوا يستسقون بهؤلاء فيسقون، وكانوا يستشفون بهم فيشفون، فعبدوا من دون الله. فأرسل الله جل وعلا نوحا عليه السلام في قومه بعد أن ظهر الشرك. هذه مراحل الشيطان وتدرجه بالإنسان من مرحلة إلى مرحلة ليصل به إلى ما يريد. ومن هنا نعلم أن الشيطان قد يدعو إلى العبادة لأغراض له فيها حتى يخرج الناس من عبادة الله إلى عبادة غيره. وأما العزى جاء في اللات أنه يقرأ بالتخفيف وبالتشديد، اللات واللات. فبالتخفيف اسم لصنم اشتق له هذا الاسم من اسم الإله وأطلقوا عليه هذا الاسم. قال: وأما العزى فهي شجرات ثلاث نصبوا عندها صنما وسموه بالعزى ليعبدوه من دون الله عز وجل. كانت هذه الشجرات في وادي نخلة بين مكة والطائف، ويقال بأنهم اشتقوا العزى من العزيز كما اشتقوا اللات من الإله. وكانت العزى في وادي السيل على طريق الطائف، فكانت لقريش ومن جاورها من أهل تهامة، وكان اللات لأهل الطائف ومن حولهم. فلما جاء الإسلام هدم هذه المعبودات كلها وجعل العبادة لله وحده دون سواه. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. إن أعرضوا عن دعوتكم وقبولها وتصديق الرسل الإيمان بما جاءوا به فاعلموا أن الله مولاكم وينصركم ويؤيدكم ويظهر دينه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال رحمه الله: وأقول هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، ولذلك صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 4985، وهو مروي من طريق ابن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. وعلى هذا فإن اللعن لزوارات القبور من أجل أنهن يكثرن الزيارة. قال: وعلى هذا فإن اللعن لزوارات القبور من أجل أنهن يكثرن الزيارة، الزيارة الشركية. وهذا الذي نبه عليه رحمه الله، ولهذا قال: جاءت بصيغة المبالغة زوارات. وإلى ذلك ذهب كثير من أهل العلم أن سبب اللعن وكثرة الزيارة الشركية، وجعلوا ذلك خاصا بالنساء اللاتي يكثرن زيارة القبور زيارة شركية وبدعية. وفي تخصيص النساء بذلك إشارة إلى أن النساء أكثر من يقع عنها ضحية للخرافات والعقائد المنحرفة المبنية على الأوهام والتخريف، ومن تأمل واقع الناس يعلم ذلك. وزعم بعضهم أن هذا النهي كان قبل الإذن بزيارة القبور، لأن النهي عن زيارة القبور جاء على مرحلتين: كانت الزيارة محرمة بحق الرجال والنساء لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم جاء نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال رحمه الله: وزعم بعضهم أن هذا النهي كان قبل الإذن بزيارة القبور، وأن الإذن في زيارة القبور الذي جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وبعد ذلك جاء الإذن عاما للرجال والنساء. واستدل من قال ذلك بمرور النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي كانت تبكي على القبر، والحديث الصحيحين عندما مر عليها وهي على القبر تبكي، فقال لها: اتق الله يا أمة الله. فقالت: عليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. وهي لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرت به ذهبت إليه وقالت: يا رسول الله أصبر الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فكان ذلك سببا في لعن زائرات القبور لما يحدثنا عند القبر من الجزع والتسخط وضرب الخدود، شق الجيوب، إلى غير ذلك من الأفعال التي تتنافى مع الصبر والاحتساب. قال: واستدل من قال ذلك بمرور النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي كانت تبكي على القبر، والحديث في الصحيحين. قال: أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة ولم تعرفه، فقيل لها: قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. واستدلوا أيضا بزيارة عائشة لقبر أخيها. قال: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء. وأقول، قال رحمه الله: وأقول إن النهي الوارد في الحديث لم يكن عن الزيارة السنية، وإنما عن الزيارة البدعية والشركية، لأن الزيارة السنية لا يلعن صاحبها، وإنما يلعن من أتى محرما، وهؤلاء النساء أتين محرما، فلذلك لعنهن النبي صلى الله عليه وسلم: زوارات. والدليل على ذلك قوله في وصفهن: والمتخذين عليها المساجد والسرج، إذ إنه لا يتخذ على القبور المساجد والسرج إلا أهل الخرافات. قال: والفرق بين الزيارة البدعية والشركية: أولاً، أن الزيارة البدعية هي التي يقصد فيها العبادة والدعاء عند القبر، ظناً إن ذلك يكون سبباً في مضاعفة الأجر وقبول العبادة. يعني يأتي الإنسان إلى القبر ويرفع يديه يدعو الله جل وعلا، أو يصلي ركعتين، أو يقرأ القرآن، يعمل عمل
مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، لكنه أتى به في مكان يريد بذلك أن هذا المكان أفضل من المسجد، أو أنه تقبل فيه العبادة ويضاعف فيها الأجر. هذه زيارة بدعية، وسيلة إلى الشرك. ثانيا، الزيارة الشركية، فهي التي يدعى فيها المقبور. الأول كان يدعو الله عز وجل لكن عند القبر، فصارت هذه وسيلة من وسائل الشرك وهي بدعة. لكن الثاني يدعو صاحب القبر، يدعوه مباشرة. قال: أما الزيارة الشركية فهي التي يدعى فيها المقبور ويطلب منه الحاجات، وهذا كثير في النساء، أكثر ما يقع من النساء، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور بهذه الصفة. أما إذا لم تكن بهذه الصفة فسنسمع من الشيخ ماذا قال في ذلك. قال: أما الزيارة السنية وهي المقصودة للدعاء للميت فهذه الظاهر جوازها للرجال والنساء عموما. وقد قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول لهم يا رسول الله، يعني إذا مررت بالمقابر أو زرت أحدا من المقبورين، قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه مسلم. وهذا هو القول الحق في هذه المسألة إن شاء الله. هذا كما رأينا وسمعنا من الشيخ رحمه الله أنه رأى بأن النهي للنساء إنما كان من أجل ما يحدثنا عند القبور من الجزع والتسخط، ولم يكن نهيه صلى الله عليه وسلم للمرأة عن مجرد الزيارة، وإنما أمرها بالصبر والاحتساب. اتق الله يا أمة الله واصبري، قالت: عليك عني أو إليك عني.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب والذرائع الموصلة إلى الشرك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل.
في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، مع أنه قد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ثم قال: أتدرون لماذا؟ وساق الحديث الذي فيه الشفاعة، حديث الشفاعة الطويل. ويجمع بين هذا وذاك الحديث أنه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام خشي على أمته أن يستجري بهم التعظيم والتقديس له حتى يصل بهم إلى درجة أن يرفع عن منزلته التي أنزله الله عليه. فهذا من باب سد الذرائع ونهي الناس أن يسترسلوا في هذا الأمر، وإلا فهو سيد ولد آدم على الإطلاق، ولكونه لم يأتي بعده أحد يبين فضله ويبين مكانته بيّن لأمته بقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فيكون هذا من باب البيان للناس، ويكون النهي في قوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزل فوق ما رفعني الله عز وجل، هذا من باب سد الذرائع والنهي عن الوسائل التي تفضي بأهلها إلى الشرك. نعم.
ومن ذلك أنه لما جاءه رجل وقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال وانهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول، وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. كل هذا يدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد دعا صلوات الله وسلامه عليه ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد استجاب ربه دعاءه فحماه من ذلك. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في منيته فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، فقد بني على قبره جدار مثلث بحيث لا يتمكن أحد أن يقف على قبره ويستقبل القبلة، ويكون القبر بينه وبين القبلة، ووحيط بالشبك الذي يمنع الدخول على الحجر، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أورد المؤلف قول الله سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه بحيث إنه لا يرضاه أبدا، ما عنتم أي ما يشق عليكم، حريص عليكم أي حريص على ما ينفعكم. وقد جاء في الحديث عن
هذه المسألة في قوله ومن ذلك أنه لما جاء رجل وقال يا رسول الله، أي في هذا الباب الذي سد النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذرائع الشرك، جاء إليه رجل وقال يا رسول الله جهدت الأنفس يعني من الجوع، وكذلك الحيوانات، وضاعت العيال، ونهكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسق لنا الله، فاستسق الله لنا، هذا أمر طبيعي ما في شيء. قال فإنا نستشفع بك على الله، هذا أيضا ما في شيء، ونستشفع بك ونستشفع بالله عليك، هذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر الجملة الأخيرة في قوله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، وكلمة يعني ويحك يعني كلمة زجر، أتدري ما تقول، وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا نابه شيء يعني يخالف المألوف كبر أو سبح تقديسا وتعظيما لله جل وعلا. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم، أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة يعني وضعها كهيئة القبة، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. وهذا دليل على أن الله جل وعلا ليس كخلقه يستشفع به على خلقه، لأن من المعروف أن المستشفع به على من هو أقل منه أعلى منه مرتبة، حتى يكون الطالب للمصلحة يتوسط بهذا الطرف الثالث. أما الله جل وعلا فإنه لا يستشفع به على خلقه، لأن الإنسان إذا كان يحتاج من شخص آخر ولا يعرفه ذلك الشخص، فإنه يطلب من طرف ثالث أن يعرفه إليه وأن يشفع عنده. ومعلوم أن الشافع أقل منزلة من المشفوع لديه، حتى وإن كان مساويا ربما يكون ذلك من باب التقدير، لكن الله جل وعلا ليس بهذه المثابة. ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السائل، وبين أن هذا لا يجوز، وبين مكانة الله جل وعلا من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى مستوٍ على خلقه بائن، مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. قال كما فيما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه حينما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه بني عليها بناء مثلث تنتهي زاويته إلى المكان الذي قد يتوجه إليها الداعي أو المصلي، فكانت هذه الزاوية تمنع أن يقف فيها أحد أو يتوجه في صلاته إلى المقابر، فهو يقف وراء الجدار، جدار اليمين أو الشمال في اتجاهه إلى القبلة. قال: فقد بني على قبره جدار مثلث بحيث لا يتمكن أحد أن يقف على قبره ويستقبل القبلة، ويكون القبر بينه وبين القبلة، وأحيط بالشبك الذي يمنع الدخول على الحجر، ومنها حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها التي دفن فيها هو وأبو بكر وعمر. وبهذا تكون حجة المستدلين على بناء المساجد على القبور بهذه الصفة حجة واهية، وأنهم لا حجة لهم في ذلك. قال: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، يعني في ظلمة الليل، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. وهذا تشبيه لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وحرصه على هدايتهم، وخوفه عليهم مما يؤول بهم الحال إلى النار، فهو يبين لهم أسباب الرحمة وأسباب الثواب، كما يحذرهم من أسباب غضب الله جل وعلا واستحقاق العقوبة. وأشد ما يستحق العبد عليه العقوبة هو الشرك بالله جل وعلا. وقد جاء في الحديث: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم يعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلا يقول. قال فقلت نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول: إنهم مني يعني يقول للملائكة إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. رواه مسلم. قال رحمه الله: والمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا أي أعرضوا ولم يقبلوا ما جئت به فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ألا يجعلوا بيوتهم قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، فينبغي لهم أن يصلوا في بيوتهم ويقرأوا فيها القرآن. ولهذا يقال لمن أمر بالقراءة على القبر، لأنهم قد يظن بعض الناس أن قراءة القرآن على القبر جائزة أو أن لها منفعة للميت، وهذه ليست من السنن بل هي بدعة، فلا يقرأ القرآن في المقابر، كما أن الصلاة لا تصح فيها، صلاة النافلة وصلاة الفريضة لا تصح في المقابر، فكذلك القرآن لا يقرأ فيها. وقوله رحمه الله لا يصلى فيها، لأن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، فينبغي لهم أن يصلوا في بيوتهم ويقرأوا فيها القرآن. ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا فيذهبون إليه كلما ذهبوا، كلما ذهبوا وجاءوا، فهو يطلب منهم ألا يجعلوا قبره عيدا. والعيد ما اعتاد على الإنسان من الأعياد الزمانية كعيد الأضحى وعيد الفطر، وما اعتاد عليه الإنسان كالأعياد المكانية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثروا من المجيء إلى قبره متخذينه عيدا، وأمر بالصلاة عليه فقال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. ولهذا يقال لمن أراد زيارة المسجد النبوي لا يقصد بذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شد الرحال إلى القبور من البدع، فلا يجوز للإنسان أن ينوي بذهابه إلى المسجد النبوي أنه يقصد بذلك زيارة القبر، وإنما يجعل نيته لزيارة المسجد، فإذا صلى في المسجد ما كتب له لا مانع أن يأتي المقابر الثلاثة ثم يأتي بالزيارة الشرعية، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويترضى عن صاحبيه ثم ينصرف ويسلم كما يسلم على سائر المقابر. قال: ثم أورد الأثر عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، يعني رسول الله علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه الحسين ابن علي وجده علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. هذا الأثر يؤكد فيه النهي عن التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاعتياد عليه كما يعتاد العيد على الناس. قال الشيخ، قال الشارح رحمه الله: قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله: من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه من الحث على الإنابة إلى الله عز وجل وانحصاره في تعلق القلب بالله رغبة ورهبة، وقوة الطمع بفضله وإحسانه، والسعي في تحصيل ذلك، وإلى التحرر من رق المخلوق، وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو في أحد منهم، والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها، وخصوصا حث النصوص على روح العبودية، وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده. ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين، ونهى عن التشبه بالمشركين لأنه يدعو إلى الميل إليهم، ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوصل بها إلى الشرك، كل ذلك حماية للتوحيد، ونهى عن كل سبب يوصل إلى الشرك، وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحلوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلها، لتكمل لهم السعادة والفلاح. وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة. انتهى قوله رحمه الله. ويقول شيخنا رحمه الله: يا لها من جمل جيدة عظيمة من عالم النحرير، فالحمد لله على ذلك. رحمهم الله رحمة واسعة، ورحم الله المصنف، ورحم الله علماءنا وسلفنا الصالح. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتأسين بهم فيما ذهبوا إليه من التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يفرح بالدعاء إذا زار الإنسان المقابر وسلم على الموتى عموما، وجاء إلى قبر قريبه إذا كان يعرفه يسلم عليه، فإن الموتى يفرحون بالدعاء له سواء كان عن قرب أو بعد. ما في شك أن أثر الدعاء يصل على الموتى، فيعرفون ذلك بأنه بسبب دعاء الصالحين من أقاربهم وغيرهم.
يجوز مثلا أحداث الأعمال الصالحة؟
نعم، الأعمال الصالحة كالمشاريع الخيرية، بناء مسجد أو بناء حلقة تحفيظ أو فتح بئر أو وقف يكون نفعه جاريا على الميت بعد موته، هذه تنفع. لكن الصلاة يهدى ثوابها، كذلك أيضا من الأعمال التي تنفع الحج أو العمر، لأن فيها مال، ما هي عبادة بدنية بحتة، فيها بدنية وفيها مالية. أما العبادة البدنية البحتة فهذا ليس من المعروف عن السلف، وإنما يعمل العمل البدني ثم يدعو للميت، يقرأ القرآن أو يصلي أو يصوم ثم يدعو لقريبه أو لعموم المؤمنين من الأحياء والموتى. يقول: هل يجوز وضع علامة لمعرفة صاحب القبر؟ قد يكون هذا بشيء ليس فيه مما نهي عنه، كالبناء أو الكتابة أو وضع شيء على القبر ويكتب عليه اسم صاحب القبر وتاريخ الوفاة، هذا لا يجوز، لأنه وسيلة من الوسائل التي قد تفضي إلى التوسع في هذا الباب. فلا مانع أن يوضع على القبر صخرة أو شيء يعني يميزه عن غيره من المقابر، أما أن توضع عليه علامة يكتب عليها اسمه أو رقم القبر. وقد جاء يعني السؤال عن ترقيم القبور، فقلنا هذه وسيلة إلى ما بعدها، ترقيم القبور 1 2 3 10 100، رقم 99 رقم قبر فلان، هذا لا يجوز، لأنه قد يفضي هذا العمل إلى كتابة الأسماء، كما علمنا في من مراحل الشيطان في دعوته للناس إلى الشرك أنه ما يأتي إليهم إلى عبادة الميت، وإنما يأتي إليهم من باب التعظيم والمحبة والتمييز عن الآخرين. فلو رأى الإنسان الجاهل هذا القبر الذي عليه كتابة لابد أن يأتي إليه سرا ويقول ما وضعت هذه الكتابة إلا على قبر رجل صالح يتعلقون به والعياذ بالله. يقول ما حكم السب سواء مباشرة أو غير مباشرة، مباشرا أو غير مباشرة، يعني سب إيش؟ سب الأحياء أو الموتى؟ السب كله لا ينبغي للإنسان أن يسب أحدا إلا إذا كان من هو توجه إليه السب ممن آذى الناس في دينهم وفي دمائهم وفي أعراضهم وفي أموالهم، فهذا قبل موته فإنه يسب ويدعى عليه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أناس من قريش. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان رجل، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحجاج أو للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قال الشارح الشيخ العلامة ابن أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله رحمة واسعة، قال في شرحه على هذا الباب: يؤخذ من هذا الحديث ومن هذه الترجمة أن الغلو سبب في جعل قبور الصالحين أوثانا تعبد من دون الله. ثانيا، يؤخذ منه أن الوثن كل شيء عبد من دون الله سواء كان قبرا أو غير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذه هي المناسبة من هذا الباب لكتاب التوحيد. قال رحمه الله: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله،
مع أنه هو الذي حذر من الشرك وجاهد أهله وغضب على من فعلوه، وأحل الله له ولأمته قتل المشركين وسبي نسائهم وذراريهم وغنيمة أموالهم، كل ذلك سبب عبادتهم الأوثان. سبب ذلك أو سبب عبادتهم الأوثان من دون الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا يشتد غضب الله إلا على من أتى أكبر الذنوب وأكبرها وأشدها وأخضعها اتخاذ القبور معابد، معابد أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وكم من الآيات التي نص الله فيها على المشركين وبين فيها ضعف عقولهم وبعد ما ذهبوا إليه، فكيف يتخذ إلها من صيره الله بالموت رمة وصار في قبره جيفة؟ لولا أن الله ستر جيفته في الأرض لما استطاع أحد أن يدن من جيفته مع العلم، مع العلم بعجز المخلوقين عن إسعاف من يطلبهم أو إنجائه مما يخاف. ولكن بيّن الله عز وجل قدرته بما عرض من آيات في الكون، وبيّن عجز الناس وضعفهم عن أتفه الأشياء وأقلها وأحقرها، كما في قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله عز من قائل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالغلو في قبور الصالحين وكذلك الغلو في الأشخاص يجعل المغلو فيهم معبودين من دون الله تعالى. وقد حذر الله تعالى في كتابه من الغلو، فقال عز من قائل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت السويق فمات فعكف على قبره. وكذا أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. قال رحمه الله: وأقول إن من عادة الناس الغلو في من رأوا منه الصلاح، وهذا الغلو هو الذي يصير المغلو فيه معبودا من دون الله. فهذا الرجل الذي كان يلت السويق ويطعمه الحاج غلا فيه الناس حتى صيروه معبودا وعكفوا على قبره. وبهذه المناسبة نتذكر أيضا ما حصل لقوم نوح بعد آدم، حيث كان رجال يدعونهم إلى الله ويحثونهم على الأعمال الخيرية، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أقوامهم وأمرهم أن ينصبوا إلى في أماكنهم صورا لهم حتى يتذكروا ما كانوا يقولون لهم، فيدفعهم ذلك إلى العبادة. ففعلوا، وبعد زمن من حين انقرض ذلك الجيل عبدوا من دون الله. ومن هنا نعلم أن الشيطان قد يدعو إلى العبادة لأغراض له فيها حتى يخرج الناس من عبادة الله إلى عبادة غيره. فيكون هذا دعوة الشيطان للمشركين مراحل، ما يأتي إلى الناس ويقول لهم هذا العبد الصالح ادعوه من دون الله، يجعل وسيلة من وسائل الدعاء لهذا المدعو، فإذا مات مثلا قالوا اجعلوا على قبره علامة حتى تعرفوه بها، وهم يعرفون بأنه لا يجوز دعاؤهم من دون الله. فإذا انتهى هذا العصر جاء إلى من بعدهم من الأحفاد الأبناء والأحفاد، وقال لهم إن هذا القبر الذي عليه العلامة كان آباؤكم يطلبون منه إنزال الغيث فينزل فيصل إلى بغيته من هذه المراحل التي يتدرج فيها، كما يتدرج في العبادة الصلاة مثلا، ما يأتي إلى الإنسان ويقول له اترك الصلاة، يعرف بأنه لا يطاع في هذا الأمر، لكنه يأتي إليه ويقول له النافلة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فلو خففت على نفسك لا يزال به حتى يترك النافلة، فإذا ترك النافلة جاء إلى الفريضة، ويأتي أيضا إليها في مراحل بتأخيرها عن أول وقتها وبتأخير الجماعة حتى يدخل الإمام في الصلاة وبالتسويف وهكذا حتى يصل به إلى الخروج عن ترك الجماعة، وإذا ترك الجماعة أصبح لقمة سائغة. فدعوة الشيطان للناس مراحل، مراحل يتدرج فيها من الأسهل إلى الذي هو أعلى منه، وهكذا في عبادة القبور، لما كان من قوم نوح رجال صالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، كانوا رجال صالحين من قوم نوح، كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلما ماتوا قال الشيطان لأقرانهم ومن عاشوا معهم صوروهم واجعلوها أمامكم حتى تبتدوا به في العمل، فلما انقرض هذا الجيل قال للأبناء إن آباءكم كانوا يستسقون بهؤلاء فيسقون، وكانوا يستشفون بهم فيشفون، فعبدوا من دون الله. فأرسل الله جل وعلا نوحا عليه السلام في قومه بعد أن ظهر الشرك. هذه مراحل الشيطان وتدرجه بالإنسان من مرحلة إلى مرحلة ليصل به إلى ما يريد. ومن هنا نعلم أن الشيطان قد يدعو إلى العبادة لأغراض له فيها حتى يخرج الناس من عبادة الله إلى عبادة غيره. وأما العزى جاء في اللات أنه يقرأ بالتخفيف وبالتشديد، اللات واللات، فبالتخفيف اسم لصنم اشتق له هذا الاسم من اسم الإله وأطلقوا عليه هذا الاسم. قال وأما العزى فهي شجرات ثلاث نصبوا عندها صنما وسموه بالعزى ليعبدوه من دون الله عز وجل. كانت هذه الشجرات في وادي نخلة بين مكة والطائف، ويقال بأنهم اشتقوا العزى من العزيز كما اشتقوا اللات من الإله، وكانت العزى في وادي السيل على طريق الطائف، فكانت لقريش ومن جاورها من أهل تهامة، وكان اللات لأهل الطائف ومن حولهم. فلما جاء الإسلام هدم هذه المعبودات كلها وجعل العبادة لله وحده دون سواه، قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير إن أعرضوا عن دعوتكم وقبولها وتصديق الرسل الإيمان بما جاءوا به فاعلموا أن الله مولاكم هو ينصركم ويؤيدكم ويظهر دينه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال رحمه الله وأقول هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه ولذلك صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 4985 وهو مروي من طريق ابن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. وعلى هذا فإن اللعن لزوارات القبور من أجل أنهن يكثرن الزيارة. قال وعلى هذا فإن اللعن لزوارات القبور من أجل أنهن يكثرن الزيارة الزيارة الشركية، وهذا الذي نبه عليه رحمه الله، ولهذا قال جاءت بصيغة المبالغة زوارات. وإلى ذلك ذهب كثير من أهل العلم أن سبب اللعن هو كثرة الزيارة الشركية، وجعلوا ذلك خاصا بالنساء اللاتي يكثرن زيارة القبور زيارة شركية وبدعية. وفي تخصيص النساء بذلك إشارة إلى أن النساء أكثر من يقع عنها ضحية للخرافات والعقائد المنحرفة المبنية على الأوهام والتخريف، ومن تأمل واقع الناس يعلم ذلك. وزعم بعضهم أن هذا النهي كان قبل الإذن بزيارة القبور، لأن النهي عن زيارة القبور جاء على مرحلتين، كانت الزيارة محرمة بحق الرجال والنساء لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم جاء نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال رحمه الله وزعم بعضهم أن هذا النهي كان قبل الإذن بزيارة القبور، وأن الإذن في زيارة القبور الذي جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وبعد ذلك جاء الإذن عاما للرجال والنساء. واستدل من قال ذلك بمرور النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي كانت تبكي على القبر، والحديث الصحيحين عندما مر عليها وهي على القبر تبكي فقال لها اتق الله يا أمة الله، فقالت عليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، وهي لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرت به ذهبت إليه وقالت يا رسول الله أصبر الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فكان ذلك سببا في لعن زائرات القبور لما يحدثنا عند القبر من الجزع والتسخط وضرب الخدود شق الجيوب إلى غير ذلك من الأفعال التي تتنافى مع الصبر والاحتساب. قال واستدل من قال ذلك بمرور النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي كانت تبكي على القبر، والحديث في الصحيحين. قال أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة ولم تعرفه فقيل لها قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. واستدلوا أيضا بزيارة عائشة لقبر أخيها، قال أخرجه عبد الرزاق في المصنف وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء. وأقول، قال رحمه الله وأقول، إن النهي الوارد في الحديث لم يكن عن الزيارة السنية وإنما عن الزيارة البدعية والشركية، لأن الزيارة السنية لا يلعن صاحبها وإنما يلعن من أتى محرما، وهؤلاء النساء أتينا محرما، فلذلك لعنهن النبي صلى الله عليه وسلم، زوارات. والدليل على ذلك قوله في وصفهن والمتخذين عليها المساجد والسرج، إذ إنه لا يتخذ على القبور المساجد والسرج إلا أهل الخرافات. قال والفرق بين الزيارة البدعية والشركية، أولا أن الزيارة البدعية هي التي يقصد فيها العبادة والدعاء عند القبر ظنا إن ذلك يكون سببا في مضاعفة الأجر وقبول العبادة، يعني يأتي الإنسان إلى القبر ويرفع يديه يدعو الله جل وعلا، أو يصلي ركعتين، أو يقرأ القرآن، يعمل عمل مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، لكنه أتى به في مكان يريد بذلك أن هذا المكان أفضل من المسجد، أو أنه تقبل فيه العبادة ويضاعف فيها الأجر، هذه زيارة بدعية وسيلة إلى الشرك. ثانيا الزيارة الشركية، فهي التي يدعى فيها المقبور. الأول كان يدعو الله عز وجل لكن عند القبر، فصارت هذه وسيلة من وسائل الشرك وهي بدعة، لكن الثاني يدعو صاحب القبر، يدعوه مباشرة. قال أما الزيارة الشركية فهي التي يدعى فيها المقبور ويطلب منه الحاجات، وهذا كثير في النساء، أكثر ما يقع من النساء، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور بهذه الصفة. أما إذا لم تكن بهذه الصفة فسنسمع من الشيخ ماذا قال في ذلك. قال أما الزيارة السنية وهي المقصودة للدعاء للميت فهذه الظاهر جوازها للرجال والنساء عموما، وقد قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أقول لهم يا رسول الله، يعني إذا مررت بالمقابر أو زرت أحدا من المقبورين، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه مسلم. وهذا هو القول الحق في هذه المسألة إن شاء الله. هذا كما رأينا وسمعنا من الشيخ رحمه الله أنه رأى بأن النهي للنساء إنما كان من أجل ما يحدثنا عند القبور من الجزع والتسخط، ولم يكن نهيه صلى الله عليه وسلم للمرأة عن مجرد الزيارة، وإنما أمرها بالصبر والاحتساب، اتق الله يا أمة الله واصبري، قالت عليك عني أو إليك عني.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب والذرائع الموصلة إلى الشرك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل.
في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، مع أنه قد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ثم قال: أتدرون لماذا؟ وساق الحديث الذي فيه الشفاعة، حديث الشفاعة الطويل. ويجمع بين هذا وذاك الحديث أنه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام خشي على أمته أن يستجري بهم التعظيم والتقديس له حتى يصل بهم إلى درجة أن يرفع عن منزلته التي أنزله الله عليه. فهذا من باب سد الذرائع ونهي الناس أن يسترسلوا في هذا الأمر، وإلا فهو سيد ولد آدم على الإطلاق، ولكونه لم يأتي بعده أحد يبين فضله ويبين مكانته بيّن لأمته بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فيكون هذا من باب البيان للناس، ويكون النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزل فوق ما رفعني الله عز وجل، هذا من باب سد الذرائع والنهي عن الوسائل التي تفضي بأهلها إلى الشرك. نعم.
ومن ذلك أنه لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال وانهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئق به أطيق الرحل بالراكب. كل هذا يدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد دعا صلوات الله وسلامه عليه ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد استجاب ربه دعاءه فحماه من ذلك. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في منيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، فقد بني على قبره جدار مثلث بحيث لا يتمكن أحد أن يقف على قبره ويستقبل القبلة، ويكون القبر بينه وبين القبلة، ووحيط بالشبك الذي يمنع الدخول على الحجر، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أورد المؤلف قول الله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه بحيث إنه لا يرضاه أبدا، ما عنتم أي ما يشق عليكم، حريص عليكم أي حريص على ما ينفعكم. وقد جاء في الحديث عن
هذا هذه المسألة في قوله ومن ذلك أنه لما جاء رجل وقال يا رسول الله، أي في هذا الباب الذي سد النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذرائع الشرك، جاء إليه رجل وقال يا رسول الله جهدت الأنفس، يعني من الجوع، وكذلك الحيوانات، وضاعت العيال، ونهكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسقي لنا الله، فاستسقي الله لنا، هذا أمر طبيعي ما في شيء. قال فإنا نستشفع بك على الله، هذا أيضا ما في شيء، ونستشفع بك ونستشفع بالله عليك، هذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر الجملة الأخيرة في قوله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، وكلمة يعني ويحك يعني كلمة زجر، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا نابه شيء يعني يخالف المألوف كبر أو سبح تقديسا وتعظيما لله جل وعلا. ثم قال ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم، أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله، إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة، يعني وضعها كهيئة القبة، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. وهذا دليل على أن الله جل وعلا ليس كخلقه يستشفع به على خلقه، لأن من المعروف أن المستشفع به على من هو أقل منه، أعلى منه مرتبة، حتى يكون الطالب للمصلحة يتوسط بهذا الطرف الثالث. أما الله جل وعلا فإنه لا يستشفع به على خلقه، لأن الإنسان إذا كان يحتاج من شخص آخر ولا يعرفه ذلك الشخص، فإنه يطلب من طرف ثالث أن يعرفه إليه وأن يشفع عنده، ومعلوم أن الشافع أقل منزلة من المشفوع لديه، حتى وإن كان مساويا ربما يكون ذلك من باب التقدير، لكن الله جل وعلا ليس بهذه المثابة. ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السائل، وبين أن هذا لا يجوز، وبين مكانة الله جل وعلا من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى مستوى على خلقه بائن، مستوى على عرشه بائن من خلقه. قال كما فيما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته، فأجاب رب العالمين دعاءه حينما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه بني عليها بناء مثلث تنتهي زاويته إلى المكان الذي قد يتوجه إليها الداعي أو المصلي، فكانت هذه الزاوية تمنع أن يقف فيها أحد أو يتوجه في صلاته إلى المقابر، فهو يقف وراء الجدار، جدار اليمين أو الشمال في اتجاهه إلى القبلة. قال فقد بني على قبره جدار مثلث بحيث لا يتمكن أحد أن يقف على قبره ويستقبل القبلة، ويكون القبر بينه وبين القبلة، وأحيط بالشبك الذي يمنع الدخول على الحجر، ومنها حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها التي دفن فيها هو وأبو بكر وعمر. وبهذا تكون حجة المستدلين على بناء المساجد على القبور بهذه الصفة حجة واهية، وأنهم لا حجة لهم في ذلك. قال: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، يعني في ظلمة الليل، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. وهذا تشبيه لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه على هدايتهم وخوفه عليهم مما يؤول بهم الحال إلى النار، فهو يبين لهم أسباب الرحمة وأسباب الثواب، كما يحذرهم من أسباب غضب الله جل وعلا واستحقاق العقوبة، وأشد ما يستحق العبد عليه العقوبة هو الشرك بالله جل وعلا. وقد جاء في الحديث: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام نعرفهم يعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلا يقول. قال هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال: فقلت نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول: إنهم مني، يعني يقول للملائكة: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. رواه مسلم. قال رحمه الله: والمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا أي أعرضوا ولم يقبلوا ما جئت به فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ألا يجعلوا بيوتهم قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، فينبغي لهم أن يصلوا في بيوتهم ويقرأوا فيها القرآن. ولهذا يقال لمن أمر بالقراءة على القبر، لأنه قد يظن بعض الناس أن قراءة القرآن على القبر جائزة أو أن لها منفعة للميت، وهذه ليست من السنن بل هي بدعة، فلا يقرأ القرآن في المقابر، كما أن الصلاة لا تصح فيها، صلاة النافلة وصلاة الفريضة لا تصح في المقابر، فكذلك القرآن لا يقرأ فيها. وقوله رحمه الله لا يصلى فيها، لأن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، فينبغي لهم أن يصلوا في بيوتهم ويقرأوا فيها القرآن. ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا فيذهبون إليه كلما ذهبوا وجاءوا، فهو يطلب منهم ألا يجعلوا قبره عيدا. والعيد ما اعتاد على الإنسان من الأعياد الزمانية كعيد الأضحى وعيد الفطر، وما اعتاد عليه الإنسان كالأعياد المكانية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثروا من المجيء إلى قبره متخذينه عيدا، وأمر بالصلاة عليه فقال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. ولهذا يقال لمن أراد زيارة المسجد النبوي لا يقصد بذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شد الرحال إلى القبور من البدع، فلا يجوز للإنسان أن ينوي بذهابه إلى المسجد النبوي أنه يقصد بذلك زيارة القبر، وإنما يجعل نيته لزيارة المسجد، فإذا صلى في المسجد ما كتب له لا مانع أن يأتي المقابر الثلاثة ثم يأتي بالزيارة الشرعية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويترضى عن صاحبيه ثم ينصرف ويسلم كما يسلم على سائر المقابر. قال: ثم أورد الأثر عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، يعني رسول الله علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه الحسين ابن علي وجده علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. هذا الأثر يؤكد فيه النهي عن التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاعتياد عليه كما يعتاد العيد على الناس. قال الشيخ، قال الشارح رحمه الله: قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله: من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه من الحث على الإنابة إلى الله عز وجل وانحصاره في تعلق القلب بالله رغبة ورهبة وقوة الطمع بفضله وإحسانه والسعي في تحصيل ذلك وإلى التحرر من رق المخلوق وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو في أحد منهم والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده، ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين ونهى عن التشبه بالمشركين لأنه يدعو إلى الميل إليهم، ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوصل بها إلى الشرك، كل ذلك حماية للتوحيد، ونهى عن كل سبب يوصل إلى الشرك وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحلوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلها لتكمل لهم السعادة والفلاح، وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة. انتهى قوله رحمه الله. ويقول شيخنا رحمه الله: يا لها من جمل جيدة عظيمة من عالم النحرير، فالحمد لله على ذلك. رحمهم الله رحمة واسعة، ورحم الله المصنف، ورحم الله علماءنا وسلفنا الصالح، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتأسين بهم فيما ذهبوا إليه من التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يفرح بالدعاء إذا زار الإنسان المقابر وسلم على الموتى عموما وجاء إلى قبر قريبه إذا كان يعرفه يسلم عليه، فإن الموتى يفرحون بالدعاء له سواء كان عن قرب أو بعد. ما في شك أن أثر الدعاء يصل على الموتى فيعرفون ذلك بأنه بسبب دعاء الصالحين من أقاربهم وغيرهم.
يجوز مثلا إحداث الأعمال الصالحة؟
نعم، الأعمال الصالحة كالأعمال الصالحة المشاريع الخيرية، بناء مسجد أو بناء حلقة تحفيظ أو فتح بئر أو وقف يكون نفعه جاريا على الميت بعد موته، هذه تنفع. لكن الصلاة تهدى يهدى ثوابها. كذلك أيضا من الأعمال التي تنفع الحج أو العمر، لأن فيها مال، ما هي عبادة بدنية بحتة، فيها بدنية وفيها مالية. أما العبادة البدنية البحتة فهذا ليس من المعروف عن السلف، وإنما يعمل العمل البدني ثم يدعو للميت، يقرأ القرآن أو يصلي أو يصوم ثم يدعو لقريبه أو لعموم المؤمنين من الأحياء والموتى. يقول: هل يجوز وضع علامة لمعرفة صاحب القبر؟ قد يكون هذا بشيء ليس فيه مما نهي عنه، كالبناء أو الكتابة أو وضع شيء على القبر ويكتب عليه اسم صاحب القبر وتاريخ الوفاة، هذا لا يجوز، لأنه وسيلة من الوسائل التي قد تفضي إلى التوسع في هذا الباب. فلا مانع أن يوضع على القبر صخرة أو شيء يعني يميزه عن غيره من المقابر، أما أن توضع عليه علامة يكتب عليها اسمه أو رقم القبر. وقد جاء يعني السؤال عن تركيب القبور، فقلنا هذه وسيلة إلى ما بعدها، تركيب القبور 1 2 3 10 100 رقم 99 رقم قبر فلان، هذا لا يجوز، لأنه قد يفضي هذا العمل إلى كتابة الأسماء، كما علمنا في من مراحل الشيطان في دعوته للناس إلى الشرك، أنه ما يأتي إليهم إلى عبادة الميت، وإنما يأتي إليهم من باب التعظيم والمحبة والتمييز عن الآخرين. فلو رأى الإنسان الجاهل هذا القبر الذي عليه كتابة لابد أن يأتي إليه سرا ويقول: ما وضعت هذه الكتابة إلا على قبر رجل صالح يتعلقون به والعياذ بالله. يقول: ما حكم السب سواء مباشرة أو غير مباشرة؟ مباشرا أو غير مباشرة، يعني سب إيش؟ سب الأحياء أو الموتى؟ السب كله لا ينبغي للإنسان أن يسب أحدا إلا إذا كان من هو توجه إليه السب ممن آذى الناس في دينهم وفي دمائهم وفي أعراضهم وفي أموالهم، فهذا قبل موته فإنه يسب ويدعى عليه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أناس من قريش. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.